أصلا الحديث مع الأخ حتى هو يلقي سلاحه بعد ذلك توجه معك. بقي عندك شيء آخر نستفيده؟
أنا ما بتخرجش من النقطة الأخيرة، أن لو كان القائد هناك يقول أنا محتاج، ثم قواد من تحت يده اللي هم أصلا في المعارك يقولوا لسنا في حاجة، لكن الشيخ فلان بيقول محتاج لكي يأتي الناس معهم بالإنجاز.
يقول نفس الجواب ما يختلف. ثم أنا أتعجب من هذه الصورة، ما أدري هل هي خيالية أم واقعية. أنا أفهم أنه قائد القوات هو أعلم بالواقع من أي قائد من القوات. طيب إذا كان قائد القوات يقول نحن بحاجة إلى مدد من الرجال، فما ينبغي لنا أن نلتفت إلى رأي قائد من القوات وهو من هؤلاء القوات الذين هم تحت قيادة ذلك الرئيس الأعلى عليه. أنا أفهم هكذا، لست عسكريا ولا أنا.
قائد أعلى لا يوجد، في قوات كلهم متساويين وجبهات مختلفة. بعض الجبهات يذكرون أنهم في حاجة إلى رجال من الجهاد الأفغاني ككل، وبعض الجبهات يذكرون أنهم ليسوا في حاجة إلى رجال ولكن في حاجة إلى أشياء.
والله هذا شيء مؤسف، لكن مع ذلك تم الجواب وسمعتم. أي نعم. وأنا أظن، وهذا مما يؤسفنا، أن هؤلاء ما في وحدة تفاهم بينهم وما في وحدة تعاون، وإلا اللي بيقول لك ما عندي ما لست بحاجة إلى رجال، وآخر بيقول أنا بحاجة إلى رجال، كان يمكن أن يقال خذ حاجتك من العدد الزائد عند القائد الآخر. لكن أخشى ما أخشى، وعسى أن لا يكون كذلك، أنه كل قائد يعمل لوحده، ما فيش عنده معلومات ماذا يعمل القائد الآخر، وما عنده معلومات هل هو بحاجة إلى عداد وعتاد وإلى آخره، وهذه بتكون مشاكل. نعم مع الأسف يعني بتكون هذه مشاكل. على كل حال
بعضهم قال لي الرجال يأتي من عندكم يعني بالمنى أكثر من غيره، يقول يتعبون يتراقب بالناس ويأخذ هذا يكون مشاكلكم يكون هذا المكان.
ممكن هذا لسبب بعدي مع الفهم صحيح الإسلام مع الأسف. طيب أنتم تخلونا إن شاء الله في الحرم؟
إن شاء الله.
ما ليش ما ننهي البحث لكن نهيئ. وهل بإمكانكم أن تجدوا مكانا أم تصلون خارج الحرم؟
في الحرم إن شاء الله. في
مكان. طيب تفضل. إيش في عندك؟
كنا جلسنا مع فضيلتكم قبل حوالي سنتين في نفس الموضوع.
نعم.
وكلام فضيلتكم من الناحية العلمية لم يتغير.
نعم.
فيومها قلت انه فرض عين على كل مسلم، واليوم تقولون انه فرض عين على كل مسلم.
نعم.
واما من ناحية العملية فالكلام فيه نوع من التغيير لعل الاطلاع على بعض الواقع او شيء.
نعم.
فيومها كان كلام فضيلتكم انه لاحتفاف بعض القرائن بالجهاد هناك وباوضاع المسلمين في بلادهم وكيفيه التسلل الى هناك وامكانيه وجود كميه من السلاح تكفي من يريد الذهاب وكذا، فكان الكلام يفهم منه الا يذهب الشخص الى هناك، حتى اني سالتكم هذا يفهم منه كذلك فقلتم نعم، قلت ونحن نريد منطوقا لا مفهوما، فذكرتم المشكورين المنطوق أنه فرض عين من ناحية الشرعية ومن ناحية العلمية، وأما الناحية العملية فمن أجل كذا وكذا 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 فلا أرى الذهاب إلى هنا. وأما الآن وما سمعناه أيضا في الشريط السابق حديث الناحية العملية اختلف قولكم قليلا عن المرة السابقة، فنريد أن نعرف هل جد جديد في الواقع أو في معرفة فضيلتكم بالظروف الراهنة هناك فتغير القول في الناحية العملية أم ماذا؟
أنا الحقيقة لا أجد في نفسي تغيرا إلا لو كان الكلام الذي تعزوه إلي مسجلا فأسمعه من جديد فأقابله بما أذكره آنيا، وإلا فأنا أظن أن قضية فيها عموم وخصوص، كمثل قضية الجهاد في البلاد الإسلامية التي أنا قلتها سابقا، وكنت من أول المنكرين للجهاد في سوريا الأخير، كنت منكرا له لأنه قام عشوائيا، لا تنظيم ولا إعلام ولا تعاون مع الجماعات الأخرى ولا أي شيء إطلاقا، وكنت متشائما ولا يصح التشاؤم لكن متشائما من أعمالهم، لأن هذه الثورة ثم لا يجنى ثمرتها، وهكذا مع الأسف كان. فقد توهم بعض الناس كما سمعت في هذه الحلقة أنه أنا تناقضت، أيضا كنت يومئذ أشترط أن يكون القتال تحت إمام واحد، والآن أنت تعرف الوضع في أفغانستان، مع ذلك تقول إيه لأنه فرض عين، فأنا لا أجد تناقضا بين هذا ولا كذلك. لا أستطيع الآن أقول أنه أنا فتواي السابقة في المنطوق وليس في المفهوم كما تقول اختلف عن الرأي الحاضر، فما هو الذي جد؟ فما أستطيع أن أقول أني وجدت في نفسي ما بين السنتين إلى هذه اللحظة أنني اختلف رأيي في الموضوع، لكن إن كان عندكم تسجيل بهذه الجلسة التي أنت تشير إليها فممكن كما يقال اليوم نضع نقاط على حروف، نقول لا هذا يطابق ما أنا عليه، أو أقول لا قد جد عندي رأي جديد، ويخصص من هذا الكلام السابق من وضع لاحق، هذا ما عندي. نعم نعم فرض العين بالنسبة للنساء تقول يندرج ينجر إيه هذا اللي أشكل عليه، هذا تحدثت به اليوم صباحا وأنكرته على بعض من نما إلي قوله بأن أيضا هذا فرض العين يشمل النساء، قلنا هذا خطأ ناهل قطعية، لأن الجهاد على النساء ليس كالرجال، بدليل جهاد كنا الحج والعمرة من جهة، ومن جهة ثانية ما نعرفه من الجهاد الأول في الإسلام أن النساء ما كنا يخرجن كما تخرج الرجال، وإنما كنا بعضهن يخرجن يسقينا ويداوينا كما تعلمون يعني من السيرة النبوية، وهذا لا يعني أن الجهاد فرض عين على النساء كما هو فرض عين على الرجال. وقلت في جملة ما قلت، وهذا أمر هام في اعتقادي لمسألة فاهما صحيحا، إنما يجب الجهاد العيني على طائفة من النساء برأي الحاكم المسلم، أو يقدر مثلا أنهم بحاجة هناك إلى 1000 امرأة فقط لمعالجة المرضى، وبشروط معروفة طبعا من الإسلام، المحرم والحشمة والسترة وإلى آخره. أما هكذا نفير عام كما هو الواجب في الرجال، فهذا من أخطر ما يقال في هذا الزمان. قلت آنفا بما بالتفصيل السابق إذا نجم الأمر.
يعني ممكن نجم الرأي فضلتكم أن الجهاد الآن من الناحية
العملية فكل إنسان ليس مثلا له حالة في بلده لذاته لأجل أمه أو لأجل زوجته أو لأجل مثلا بنتخذكم لنشر المشرعي أو لدعوة معينة أو كذا. المشرعي فرق فيه لما أقول الضرورة التي تحيط بالإنسان كما ضربت لك مثلا بالشيخين العجوزين، ليس هناك من يخدمهما إلا هذا الولد الوحيد، أما طلب العلم فهذا مجال واسع وهو فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. لكن أنا أقول بالتفصيل السابق، النفير العام الذي هو مستحيل في هذا الزمان بسبب الأوضاع القائمة في الدول العربية اليوم، هذا مستحيل حتى نظريا، لكن نحن نقول فرض العين هذا على كل مسلم، وإلا أنا بقول عن شخصي أنا لا يجب علي لأنه يوجد من يقوم به غيري، وغيري يقول كذلك مثل ما قلت أنا عن نفسي، وهكذا دواليك، فيتعطل الحكم العيني بسبب هذه الترددات بين شخص وآخر. لكن النفير العام يتطلب انتقال الأم المسلمة من كل بلادها إلى بلد واحد. الطعام لا يمكن توفيره لهؤلاء هناك، فضل عن السلاح، فضل عن التنظيم اللي يعني هو شيء أساسي جدا في تغلب على العدو، خاصة العدو الخريج في معرفة طريقة القتال والحرب العصرية اليوم. لكن الحكم الشرعي يجب أن يظل هكذا كما قال الفقهاء، إذا غزيت بلاد إسلامية فالواجب على الجميع أن ينفروا لأجل تخليص هذه البلاد. قامت طائفة منهم فتخلصت البلاد، فرح الله ذلك ما نرجو، لا ما كفى، راحوا مثلا شهداء في سبيل الله، فلازم المدد يستمر حتى يأذن الله تبارك وتعالى بالنصر. أما العلم، طلب العلم هذا ليس عذرا عندي أبدا، فكل من يستطيع أن يجاهد فعليه أن يجاهد، إلا في أوضاع ضيقة جدا ضربت أنا مثلا موضحا وليس مقصودا لذاته. الضرورة أي نعم نعم. إيش عندك؟
تبررت عن ابن عمر يقول إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حركت سبابته، الجلوس عامة، فبعض العلماء يقولون حتى إذا جلس بين السجدتين تحرك سبابته لورود هذا الحديث.
وهذا كان حديثنا اليوم في هذا الصباح. سبحان الله، مشكلتكم واحدة في كل مكان. انظر الآن أنا ماذا أفعل، أنا أدخل في الصلاة، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخره. صح حديث ابن عمر؟
ورد الحديث الجلوس،
ورد حديث الجلوس.
طيب هذه لن تخرج في التسجيل يا شيخ، هذه الحركة لن تظهر في التسجيل.
كويس. الجلوس. أنت إذا ماذا فعلت الآن؟ لم ترضى مني هذه الحركة في القيام.
نعم.
لماذا؟ لأن قيدت الحديث المطلق في الصلاة بماذا؟ بالقعود. فإذا قيد القعود بالتشهد. وكفى الله من القتال.
الحديث ورد فيه القعود.
أريح نفسك. بس فكر فيما سبق من الكلام. إن قلت أن الحديث الذي جاء مصرحا بأن الإشارة كانت في التشهد لا ينافي الحديث الذي قال بأن الإشارة كانت في ماذا؟ في الجلوس، أي أن الجلوس أعم من إيش؟ التشهد. وهذا الذي لابد أن يقول أولئك. سنقول نحن أيضا الإشارة المطلقة في بعض الروايات هي أعم من الإشارة في الجلوس. واضح؟ إذن أرح نفسك وأرح غيرك.
لو كان جوابه أنه لا ينكر هذه، هذا الحل.
هذه بقى ثالثة الهافية. نقول كما قلنا بالوضع الذي انتشر في هذا العصر بعد الركوع. نحن قلنا آسفين منذ نحو 20 سنة بأنه بدعة، ولا نعني، وهذا أيضا مما بحثناه في المدينة المنورة، لا نعني أن من يفعل هذا مبتدع، لأن المبتدع لا يوصف بأنه مبتدع إلا إذا غلب عليه الابتداع في الدين. أما إذا قال قولا عن اجتهاد منه ورأى غيره بأن هذا بدعة في الدين لأنه لم يقم على دليل شرعي، هذا لا يعني أن من يقول أن يفعل ذلك أو يقول ذلك أنه مبتدع. لكن بالنسبة للناظر الآخر فهو بدعة، كما ذكر عن ابن تيمية رحمه الله كلام عظيم جدا. هو يقول عن المخالفين من المعطلة والمؤولة أن هذا الذي يقولونه كفر، لو هو وقع فيه حكم بنفسه عن نفسه بالكفر. لماذا؟ لأنه يدري أنه كفر. أما أولئك ما يدروا، يظنون أنهم يحسنون صنعا. فإذا وصل الأمر إلى إثبات إشارة بالأصبع في كل مكان من الصلاة سواء في القيام الأول أو الثاني، فمعنى ذلك أننا جئنا بأمر لا أصل له طيلة هذه القرون التي مضت، ولأمر ما أنا اقترحته ولا أزال مصرا على هذا الاقتراح أن دعوتنا يجب أن لا تكون مطلقة هكذا كتاب وسنة، بل كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح، وإلا بحنا لأنفسنا البدع وربما تفننا في الابتداع في الدين أكثر من المبتدع من المبتدع الأقدمين الذين نتفق جميعا على محاربتهم في بدعهم، مع أنهم لا يعدمون أن يجدوا نصا عاما يدعمون به بدعتهم. وكما تعلمون من كلام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام، حيث قسم فيه البدع إلى قسمين، قسم بدع حقيقية والأخرى إضافية، وأكثر البدع الموجود اليوم بين المسلمين هي من القسم الثاني، البدع إضافية. وهو يشرح هناك ليش سماها إضافية، لأنه إذا نظرت إليها من جانب وجدتها مشروعة، وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة، وهكذا شأن أكثر البدع اليوم. وأنا ضربت مثلا رائعا جدا، وأرجو أن لا يصبح حقيقة واقعة، جماعة دخلوا المسجد، أرجو أن لا تصبح حقيقة واقعة بناء على التمسك بالنصوص العامة التي لم يجري العمل ببعض أجزائها. وأكم المثال، دخل جماعة المسجد في وقت صلاة كالظهر مثلا، فانتحى كل واحد منهم ناحية من المسجد يريد أن يصلي سنة الوقت، فناداهم أحدهم قال يا جماعة لينا نصلي متفرقين، تعالوا نصلي جماعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجلين أزكى من صلاتهما وحدهما، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وهكذا. وقال عليه السلام يد الله على الجماعة، في حج أكبر من هيك ما في. ما حكم هذه الجماعة؟ سنقول جميعا بصوت واحد بدعة. ليه هذه بدعة؟ الرسول يقول صلاة الرجل مع الرجل ويدل على الجماعة، هذا لم يكن من عمل السلف. وشرح هذا الكلام لم يكن من عمل السلف، أي السلف لم يفهموا من هذه النصوص ما فهمت أنت، وبالتالي حينما لم يفهموا هذا الفهم لم يعملوا عملك. فإذا كما قال القائل، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. إذا لم نلتزم هذه القاعدة وقعنا في البدعة من حيث نريد السنة.
تفتيش
التسوية يجرح، كيف لا؟
يعني الوليد
لعلك تقصد يعني يجرح بمعنى يسقط حديثه ولو صلى بالتعديل؟ لا ما اعتبره هذا.
طيب كلام الحافظ
العراقي. وهو
عندي يقول هنا الحافظ العراقي والسيوطي ايضا والحافظ ابن حجر، فقالوا قال العراقي وهو قادح فيما تعمد فعله، قال ابن حجر لا شك انه جرح، والسيوطي قال وشره التجويد والتسمية واسقاط غير شيخه ويثبت كمثل عن وذاك قطعا يجرح، وكأنه يعني كلامه
يفهم منه أنه
يجرح الشخص.
يعني هذا صحيح، لكن هذا خلاف الواقع، هذا شأنهم في ذلك شأن التدليس العادي. فكثير من الذين عرفوا بالتدليس لا يجرحون مطلقا وإنما يقولون بالتحذير، وكذلك المدلس تدليس التشوية عملية متفق على أنه إذا صرحوا بتحذيف في كل مواطن السند فهو حجة. مثلا وليد مسلم مدلس، لكن وليد مسلم إذا صرح بالتحذيف فحديثه ماشي في الصحيحين. محمد بن إسحاق دونه لأنه تكلم فيه بعدين تدليسه وليس تدليس التسوية. إيه نعم.
إذا كان إذا استوى تدليس التسوية تدليس غيره لو قلنا أنه طالما أنه صار.
أنا أعتقد هذا. أنا أعتقد هذا وعملهم على هذا. يعني ابحث ما شئت في تخريجات الزيلعي والنووي والعسقلاني فلن تجد رد حديث للوليد بن مسلم بقوله مجروحا، وإنما يكون الرد منهم بقولهم بأنه عنعنة.
طب غير الوليد بن مسلم ممن يدلس تدليس التسوية، وجدنا رجل مثلا في
الرجال على كل حال، يعني إذا لم يكن البحث إذا لم يكن هناك جرح آخر فهذا ليس جرحا مطلقا.
ما نأخذ
بالقاعدة
يعني
نظرية. أنا في اعتقادي أيوة أنا في اعتقادي هم ما أخذوا بها، هم الذي قعدوا وما أخذوا بها في التنفيذ العملي.
شيخ
جاء رجل
أمين
فأدرك
ركعة ركعتين من الصلاة، فهل لهما أن يصلي
جماعة بعد سلام الإمام؟ لا، لا جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى مطلقا، سواء في هذه الصورة أو في الصورة الأخرى التي تقع في هذه الأيام في كل مساجد الدنيا مع الأسف. الإسلام حريص على وحدة الصف وعدم تفريق الجماعة، ولذلك فهو يحض المسلمين على المحافظة على الجماعة الأولى ولم يجز لهم الجماعة الثانية، لأنها تكون على حساب الجماعة الأولى حتى ولو كان هؤلاء من المعذورين. ونحن نعلم أن السنة تبين كما جاء في سنن النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ في بيته وأحسن وضوءه ثم أتى المسجد فوجد الجماعة قد صلوا كتب الله له مثل أجر صلاتهم، ولعله زاد دون ينقص من أجورهم شيء. فإذا هذا الذي جاء يريد أن يصلي الجماعة الثانية إما أن يكون معذورا وإما أن يكون غير معذور، إما أن يكون قصد خرج قاصدا صلاة مع الجماعة الأولى ففوجئ لأنهم قد فرغوا منها فهذا كتب له أجل صلاتهم، وإما أن يكون غير معذور فأن له أن يكتب مثل أجل صلاتهم. بل هذا إذا عقد جماعة فإنما عقد جماعة تفرق صف المسلمين ثم تصبح هذه الجماعة الثانية بيدنا الناس بحيث تحملهم هذه الجماعة تطبعهم بطابع التكاسل عن الجماعة الثانية الأولى والاعتماد على الجماعة الثانية والثالثة. وأنا أعرف هذا شخصيا عن نفسي فضلا عن غيري. أنا حينما كنت في طلب العلم وكنت يومئذ أتعاطى مهنة تصليح الساعات، وكانت الدكان التي أنا أعمل فيها قريبة من المسجد، ليس بيني وبين المسجد إلا نحو 50 مترا، وكنت أسمع الأذان. أقول لكم الصورة التي وقعت: أسمع الأذان وأنا أصلح ساعة، مثلا أركب عقرب أركب الزجاجة، هذا ما يأخذ وقت كثير، فالمفروض أنني مجرد ما أسمع الأذان لازم ألبي نادي الله. أتقاعس أقول حتى أنتهي من تركيب هذا العقرب، وهذا سوف لا يأخذ مني الوقت الذي يشغلني من صلاة الجماعة، حتى أركب هذه البلورة حتى وإذا بي أقدر أنه بكي فاتت عليك صلاة الجماعة، إيه لا بأس، قد تدخل المسجد والجماعة انتهت فستجد شخصا يأمكم جماعة ثانية، ربما ما تجد. طيب أنت طالب علم، أنت بتؤم الناس، أنت يعني مو عاجبك نفسك، وهكذا قضيت ما شاء الله، لأنه ما كان عندي فكرة تلقنتها من كتب المذهب أن الجماعة الثانية مكروهة، علما أن كتب المذهب الحنفي مصرحة في المتون لكن الحواشي تفسد المتون. لذلك قيل من حوى الحواشي ما حواشي. في المتون فيما بعد تنبأت لهذا، ويكره تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب من راتب، متون الأحنف على هذا. احفظ ما عندك. المهم مضيت على هذا ما شاء الله حتى علمني الله ما لم يكن أعلم، وعرفت أن السلف الصالح ما كان عندهم جماعة هكذا ثانية إطلاقا. وطلعت على كلام الإمام الشافعي الصريح في الموضوع القائل: وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى، وإذا صلوا جماعة أجزأتهم صلاتهم، ولكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف.
هذا كلام السلف.
وقال فيما بعد: وقد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا إذا دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في مسجد مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. وجدت هذا الكلام من هذا الإمام صريحا. فيما بعد لما تعمقت بعض الشيء في دراسة كتب السنة وجدت الإمام الشافعي يعتمد، أو كأنه هذا كلام كلام الحسن البصري المروي في مصنف ابن أبي شيبة بهذا المعنى، أن أصحاب الرسول كانوا يدخلوا المسجد فوجدوا الإمام صلى صلى فرادى. فيما بعد كنت مجرد أن أسمع الأذان أدعى الساعة والعقرب معا وأقوم أصلي، وانتهى الأمر، ونادرا بعد ذلك أن تفوتني صلاة الجماعة. أما هذا الحديث من عجائب الأوهام الشائعة بين المؤلفين والمصنفين والمتفقين وإلى آخره، كلما أثير موضوع الجماعة وهذا الحديث، يا جماعة هذا الحديث ليس له علاقة بالجماعة الثانية، بإيجاز نقول، وإنما ليس امتحانا وإنما شحنا للأذهان. الحديث يقول: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، نحن جماعة دخلنا المسجد وإذا الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فتقدم أحدنا وصلى بها الجماعة إماما، قولوا لي من هو المتصدق، من هو المتصدق عليه؟ إذن ليس للحديث علاقة بالخلاف. فحمل الحديث ويعني حبسه في هذا الموضوع هو اعتداء على الحديث في اعتقادي.
جماعة سورية وليست
هي جماعة، لكن جماعة بصفة معينة.
واحد فيهم حضر.
نسمع الآن الأخ شو بيقول.
أقول إنه اللي دخل المسجد ليسوا جماعة، يعني لو دخل المسجد جماعة ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيكم يتصدق على هؤلاء، لعلم من هنا أن لابد يعني أنه لا ينفع الجماعة الثانية، ولكن لأن الداخل واحد فقط فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أيكم يتصدق على هذا، فبقيت بعض الحجة في من يقول بالحديث أيضا.
لا، لم تبقى حجة إلا إذا استطعت، ولن تستطيع أن تقول في هذه الجماعة من هو المتصدق ومن هو المتصدق عليه.
في الداخلين جماعة
ماذا متصدق ولا متصدق؟ الشيخ النتيجة واحد.
إذا ألقى هو سلاحه هو أيضا يجدوا أفنتي. يمد الجواز
إذا دخلوا جماعة في المسجد
وصلى يصلون
منهم
فرادة. هؤلاء كلهم ما صلوا، ما أدركوا الجماعة. هؤلاء يصلون جماعة أن يصلون فرادة، ستقول يصلون جماعة
أو فرادة يعني كله.
لا، نحن نسألك الآن ما هو الأفضل من
يصلوا جماعة؟ الأفضل يصلوا جماعة،
هذا هو.
نعم،
فخليك معي. قلت لك ستقول يصلون فرادة أو جماعة، لكنك تفضل أن يصلوا جماعة.
نعم.
طيب. من هو متصدق؟ من هو متصدق عليه؟
كلهم مفترضين.
كلهم مفترضين. إذا حديث السابق ليس له علاقة بالموضوع.
نعم، ليس له علاقة بدخول الجماعة.
ليس له علاقة بهذه الجماعة.
نعم.
صح؟
صح.
طيب. أنت.
النتيجة واحدة. يعني كما ذكرنا في النص فلا نقف يعني ظاهريا عنده. لأننا نريد أن نعرف لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لي لا تصدق على هذا حتى يكسبه فضل الجماعة. أي جماعة؟ أي جماعة؟ سؤال يريد عليك حتى يدرك صلاة الجماعة. أي جماعة؟ الجماعة الفريضة من نافلة. من لا لا تعيد علي، فهمت ما تقول، بس الشيء الذي ما فهمته هو يدرك ثواب الفريضة ولا النافلة؟ بمعنى آخر، هذه الجماعة التي جاء ذكرها في الحديث هي جماعة نفل ولا فرض؟ بمن انعقدت الجماعة؟ وهنا يأتي البحث السابق معه أو به. بمن انعقدت الجماعة؟ بالمفترض أم بالمتنفل؟
لم هذا ليس في قتل.
اسمح لي، انت راح دورك، راح دورك. اذا هذه ليست جماعة فريضة. ومن هنا تأتي القضية، مش قضية شكلية، هذا هو الفقه بالذات، لانه يلزم من الفهم السابق انه هذه جماعة فريضة، وانه هذه جماعة فريضة لها اجل فريضة، والامر ليس كذلك. فإذا تركنا الصورة التي وقعت في الحديث وأجازها الحديث، ننتقل إلى الصورة الأخرى التي تحدثنا مع الأخ بها آنفا، وهو قال أن هذا الحديث لا ينطبق على هذه، لأنه لاحظ معنى أن هذه صورة غير تلك، لأنه ليس فيها متصدق ولا متصدق عليه. فإذا لو استرحت مع صاحبك كان أريح لك، لأنه ما في شيء جديد الحقيقة في الموضوع. ثم نعود لنقول، لو كان هذا الحديث يدل هذه الدلالة، لماذا السلف أعرضوا عن التجميع مرة ثانية؟ رب إنسان أو شخص من الحاضرين يورد علينا قصة أنس المالك. نحن نقول الجماعة التي يدور البحث الآن فيها هو كما جاء أولا في متون أحناف، قالوا ويكره تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، وكما جاء في كلام الإمام الشافعي المبسط الموضح، حيث قال في تمام كلامي: أما مسجد على قارعة طريق ليس له إمام ولا جماعة فلا أكره تكرار الجماعة فيه. والسبب أنه هذه الجماعات المتكررة في المسجد على قارعة الطريق لا يترتب منه تفريق الجماعة الأولى، بعكس ما هو الواقع اليوم في المساجد. وأنا أقول انظروا الآن لماذا المسجد يغص يوم الجمعة بالمصلين وفي الصلوات الخمس يكمل صف أو صفان. أنا ألاحظ طبيعة الحال، وإن كنت يعني كإنسان يغفل أحيانا عن كثير من الأمور، فهنا لست بالغافل، أن من الأسباب القوية في اغتصاص، إذا صح التعبير، المساجد الجوامع يوم الجمعة هو اهتمام المسلمين بالجمعة أكثر من الجماعة. ولكن هناك سبب آخر، وهو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهو أن المسلمين لا يهتمون بصلاة الجماعة كما يهتمون بصلاة الجمعة، مع أن الحديث يلفت النظر بوجوب الاهتمام بكل من الجماعتين على مرتبة سواء. ففي ظني أنكم تذكرون معي حديثين اثنين. الحديث الأول حديث أبي هريرة الذي يقول لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أمر رجالا فيحطب حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع جماعة فأحرق عليهم بيوتهم إلى آخر الحديث. جاء مثل هذا الوعي في صحيح مسلم من حديث مسعود في حق الذين يتركون صلاة الجماعة. فإذا من أسباب تفرق المسلمين عن الجماعة هو أولا تساهلهم بها بسرعان، ثانيا تفرقهم فيها إلى جماعة أخرى، وهذا مشاهد لا يمكن إنكاره. نحن لما كنا في دمشق كنا ندخل مسجد بني أمية للفرجة على الصلاة، لأني حرمت على نفسي الصلاة فيه لما فيه من القبر الذي يقصد من دون الله عز وجل. فنجد صلاة الجماعة قائمة في صلاة العصر ومؤذن المغرب يقول الله أكبر الله أكبر، صلاة العصر جماعة، بمعنى أولا بصورة رسمية صلى الإمام الشافعي في محرابه، ثم الإمام الحنفي في محرابه، ثم الإمام الحنبلي في محرابه، ثم الإمام المالكي في محرابه، أربع جماعات رسمية. ثم جماعة هنا جماعة هنا جماعة إلى أذان المغرب. لو كان المسلمون تأدبوا بأدب السلام وتفقهوا بفقههم وقام في نفوسهم أن الجماعة التي لها تلك الفضيلة 25 درجة ما كانوا متفرقين هكذا في صلاة الجماعة أبدا، وإنما كانوا حريصين على أن يؤدوها في المسجد مع الجماعة الأولى، وإذا فاتتهم لا حول ولا، يشعر بأنه قصر. الآن هذا الشعور مات من أذانهم لأنه قام في أذانهم فكرة منحرفة عن السنة وهو في جماعة ثاني وثالثة وهكذا ما شاء الله. والمثال هو أنا. نعم.
كما نعلم يعني في الحرم صلى الناس في أربع جهات، ما ندري يعني
صار في الناس قبل أن تخرج
يعني أحفظ سؤالك.
نعم. أنا مقتنع تماما أنه يعني مفسدة تفريق صف المسلمين ومفسدة التكاسل ومفسدة مظنة يعني تغيير الإمام الراتب أو استحسان صوت الإمام إمام الجماعة الثانية من المفاسد التي لابد من الإنسان لا يصلي الجماعة الثانية من أجلها. ولكن المثال الذي ضربه الإمام الشافعي المسجد قارعة الطريق ليس مثالا منفردا في الجماعة الثانية التي ليس فيها علة التفريق. فعلى سبيل المثال الصلاة في المسجد الحرام مثلا، يعني الإمام الذي يصلي بالجماعة الثانية إذا دخلوا متأخرين هذا لا يظن فيه أبدا أنه ينافس إمام الراتب ولا أنه يعطل الجماعة الكبيرة، ولا يعني اللهم إلا إذا كان التكاسل فهذا يرجع إلى كل شخص لنفسه يعني. فهل حضرتك هنا معي في أن مثلا العلة في هذه القضية تدور مع الحكم وجودا وعدما؟
لا لا، وأقول من جهة أخرى بلى، ماذا عجب ذلك، لأنك أنت تمسكت بعلة ونشيت العلة الأخرى التي أنا ذكرتها آنفا، وهي ليست العلة فقط محصورة بقضية تنافس بين الأئمة، وإنما هو التطبيع المكلفين على عدم الحرص على المحافظة على الصلاة مع الجماعة الأولى، وهذا يتحقق في هذه الصورة التي أنت صورتها.
ولكن هل هذه تنهض للمنع تماما؟
هنا أقول تنهض للمنع لسببين اثنين ذكرت أحدهما آنفا في الحديث الصحيح، من توضأ في بيتي وأحسن وضوءه ثم أتى مسجد الجماعة ووجدهم قد صلوا كتب الله مثل أجر صلاته إلى أرضه، هذا هو حصل الفضل هذا إذا كان قاصدا، إن كان ذي قاصد أنا له ذلك. هذا السبب الأول. السبب الثاني من باب سد الذريعة، أي نعم، لأنه كثيرا ما يقول بعض الناس هذا معقول بالنسبة للمتكاسلين، فما قولك بالنسبة للمعذورين؟ جواب من ناحيتين، ذكرت الأولى متعلقة بالحديث، والأخرى سد ذريعة، لأن الناس حينما يدخلون المسجد ويجدون جماعة قائمة هم لا يقيسون أنفسهم هل هم من المعذورين أو من غير المعذورين، حتى إذا كانوا من المعذورين صلوا وإذا كانوا غير امتنعوا. هذا ما هو عملي يعني مجرد نظر.
إذن حتى مسجد قارعة الطريق فيه نفس العلة؟
لا، المسجد قارعة الطريق الجماعة تختلف وليس هناك إمام.
لا.
نعم.
لو في صورتان نفس الوضع.
تفضل.
لو جماعة هم معتمرين بينما قائمين الصلاة يصلوا فرادى أو يصلوا جماعة.
في المسجد هنا.
في المسجد
حرام. فرادى. مسافرين.
أنا أتيك بصورة ربما تكون جوابا لك. كنت وأنا في دمشق كان لي نظام في السفر في سبيل الدعوة كل شهر مرة. فنمر في مسجد في قرية، منزل لنصلي، كنا نتحرى هل في المسجد أحد، فإن وجدنا في المسجد أحد أقول الجماعة صلوا فرادى، وإن لم نجد أحدا صلينا جماعة.
إذا هنا تدور الحكم مع العلم.
نعم
هنا يدور
صحيح.
نعم.
لكن هذا نادر تحققه يعني. نعم. شايفين. فأنا بقول هكذا، لو فرضنا أن جماعة فوق صلوا لوحدهم من حيث لا أحد يراهم ولا أحد يعني يغتر بهم، فما أرى في ذلك مانعا في هذه الصورة، لأن هؤلاء
الآن واضح.
أي نعم. طيب تفضل كمل. إيش سؤال؟
المسجد الحرام كما نعلم يعني في أربع جهات والمصلين يصلون من أربع جهات. الصف الأول ما ندري يعني هل هو الذي خلف الإمام ولا تحت الكعبة؟
طيب الصف الإمام الذي خلف الإمام يستدير حول الكعبة ولا لا؟
يستدير.
هذا هو الصف الأول.
في قدام صف كمان.
هذا ما أدري من أين جاءوا به. هذا ما أدري من أين جاءوا به. وأفيدونا علما من أين جاءوا بها.
ليس كل وجه قبلة.
نعم.
ليس كل الوجه قبلة.
نعم.
إذا الصف الأول هو الذي للقبلة.
لا، الصف الأول هو الذي للإمام.
هذا من
جهة الإمام في جهة الإمام، لكن في الجهات الأخرى.
قد الإمام.
ما هو هذا الصف الذي للإمام متفق عليه أنه الصف الأول، ومدام أنه يستدير فهو الصف الأول، فكيف نتصور الصف أول هو متقدم على الصف الأول؟
لأن الإمام يتأخر قليل إلى من وراء
ولو
المقام، وإذا تأخر إلى من وراء المقام لا يأتي الصف مستدير.
أنا أفهم ما تقول. يأتي، ينبغي أن نقول يأتي مستديرا ولا يأتي مستديرا بالنسبة للكعبة. يعني بدل أن تكون الكعبة في هذا الصف في مركز النقطة بالنسبة للدائرة، وبينما يكون هو منحرف، أي بس هذا هو الصف الأول والكعبة في الوسط. إذا اقترب الصف من الناحية مثلا الغربية المقابل للمقام ومقام الإمام، اقترب الصف الأول وصار بين وبين الزاوية الغربية الجنوبية والزاوية الغربية الشمالية مقدار ممرشة كما هو السنة، هذا بيكون هو الصف الأول. ولو أنه بين الإمام وبين الكعبة يمكن 10 أمتار مثلاً، مش مهم. لكن أنا أتساءل في نفسي من أين جاءوا. أنا أراهم مثلاً اليوم الصبح يقفون صفوفا متقدمين على الإمام تجاه الحجر. من أين ما أدري من أين جاءوا بهذا النظام؟
اعترى على قولكم عدم صحة الصلاة قبلكم
أنهم متقدمين على الإمام. يتفرع على فقهك وليس على قولي.
طيب يا شيخ.
مو طيب قطع الكلام مش طيب. يتفرع على قولي أنه لا يجوز لهؤلاء يتقدموا الإمام. أنا لا أقول أن من صلى بين الإمام صلاة باطلة، وإنما أقول لا يجوز لهم أن يتقدموا لمخالفة هدي تسوية الصفوف. وعلى هذا أقول الذين يصلون مثلا في كثير من السنين الحج والعمرة أراهم في المسجد النبوي يصلون في الطريق الذي بين القضاء الشرعي وبين المسجد النبوي والإمام خلفهم. هؤلاء صلاتهم صحيحة، لكن إما أن تكون مقرونة بالكراهة التحريمية وإما أن يكون لا شيء. الصورة الأولى حينما يكونون معذورين، والصورة الأخرى حينما يكونون غير معذورين. كذلك نقول بالنسبة للنساء التي يتقدمن الرجال، والرجال الذين يتأخرون عن النساء، إما أن يكون بعذر أو بغير عذر. فإن كان بعذر فالصلاة صحيحة ولا شيء فيها، كبعض الرجال مثلا وهم في الصلاة واطرأ عليهم امرأة، ماذا يفعل في الصلاة؟ ما يستطيع يفعل شيئا، فهو معذور. لكن هي الطريقة هذه هي آثمة. وهكذا الذي يقول بأن صلاة المتقدمة على الإمام أو صلاة المرأة المتقدمة على الرجال صلاة جميعهم صلاة باطلة، ما عندهم دليل إطلاقا سوى أنهم يخالفون الأوامر في تسوية الصفوف، ويخالفون قول ابن مسعود أخروهن من حيث أخرهن الله. ونحن نقول نؤخر النساء ونضعهم في المكان الذي وضعهم الرسول عليه السلام، لكن ما نغتر الصلاة بمجرد وقوع شيء من هذه المخالفة، لأن الإبطال حكم مستقل يتطلب دليلا خاصا. يعني هذا كما نقول بالنسبة للفرض والشرط أو الركن، فمجرد أن يكون الشيء فرضا لا يلزم أن يكون ركنا أو أن يكون شرطا. نمشي يا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. إيش هو؟
صلوا على صاحبك في الغالب.
نعم.
ثم لما ظهر الطبع هذا متأخر، هذا يكون ناسخ. ثم ما ظهر المختصر متأخر عن هذا، ففي تصحيح أيضا.
أي نعم، هنا في تصحيح. هل في تعليل للتصحيح؟
لا، هنا في تعليل.
إذا يقدم
بارك الله
فيك. لاحظ اسمع صوت جرس، فهل ينطبق نفس الجرس هذا على نفس الحديث على هذا الجرس؟
لا،
ولا جرس المنازل؟
لا، لا يتنظر ولا جرس المنازل. كيف؟
هذا فعل.